قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تناول بين يدي رمضان، ننتقل إلى الآيات التي بعدها، فأقول مستعينا بالله. يقول الله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، وهي التي بظهورها تدخل الشهور التي يسمونها الشهور القمرية أو الشهور الهلالية أو الشهور العربية. فالأهلة جمع هلال، وهو ما يظهر أول الشهر كعلامة على دخول الشهر. سألونك عن الأهلة، وكما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. مواقيت للناس يعرفون بها أمورهم وأوقات عددهم، كعدة الطلاق، كعدة الوفاة، مواقيت للناس عموما. فالمواقيت، جزاك الله خير، المواقيت هنا مواقيت زمانية، المواقيت مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية كمواقيت الحج، نقول ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل مصر، يلملم ميقات أهل اليمن، قرن المنازل ميقات أهل نجد. هذه مواقيت مكانية. أما المواقيت الزمنية كمواقيت الصلاة، كبداية الشهور، كأوقات أزمنة العدد وانقضاء العدد. فالأهلة جمع هلال، وهي علامات على انقضاء الأشياء، بها تحسبون أموركم، بها تدخل شهوركم. فلقوله تعالى قل هي مواقيت للناس، أي حديث أو أي آية في كتاب الله سبحانه فيها تقدير بالشهور، فالشهور كلها لهذه الآية الكريمة هي الشهور العربية الهلالية القمرية. فمثلا قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، الشهران المتتابعان شهران من الشهور العربية، بمعنى إذا رؤي الهلال بعد 29 يوما أو 29 ليلة على مدى الشهرين، فستصوم أنت 58 يوما. إذن كل الشهور التي ذكرت في الكتاب العزيز في الكفارات، قتل الخطأ مثلا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كفارة المظاهر فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، كفارة المجامع في رمضان، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ كل ذلك مبني على الشهور العربية الهلالية. ولذا فينبغي أن توقر هذه الشهور وأن تولى الاهتمام اللائق بها، لأن الأحكام الشرعية كلها تترتب على هذه الشهور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأصل في الشهور العربية أو أغلب ما يكون من أمرها، الشهر 29 يوما، الشهر 29 يوما. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا يعني أقسم أن لا يدخل على نسائه لمدة شهر، نزل بعد 29 يوما من المشروبة التي كان معتزلا فيها. فقالت له عائشة يا رسول الله إنها 29 إنما أعدها عدا، فقال إن الشهر يكون 29 ليلة. كذلك قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فالأشهر هي الأشهر القمرية. كذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر كلها أشهر عربية. من قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج ما يستفاد منه تعلم الحساب، كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وقال وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن تعلم الحساب له أصل في الشريعة وهو فضل أيضا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي ومواقيت للحج كذلك، فالحج يعرف بدخول أشهره، وأشهر الحج معروفة وهي شوال ذو القعدة، ثم بعد فيه شيء من النزاع، فمن العلماء من قال عشر من ذي الحجة، فلا يصح أن ينعقد الحج في غير هذه الأيام، يعني لا يصح أن تذهب تحج الآن ولا أن تقف بعرفات الآن، إنما له شهور وله أيام، فبدايات شهوره مطلع شوال يجوز لك أن تهل بالحج في شوال، وإذا أردت أن تبقى على إحرامك قارنا فستبقى إلى أن تقف بعرفات وإلى أن ترمي الجمرة يوم النحر، لكن لا يصح انعقاد الحج أو عقد الحج من الآن. هناك أشهر الحج هي شوال ذو القعدة، بعد نزاع طفيف هل عشر من ذي الحجة أو ذو الحجة بكامله، فالذي قال عشر من ذي الحجة بنى على أن المراد الأيام التي يجوز فيها انعقاد الحج، فآخر موعد لك تقول فيه لبيك اللهم لبيك لبيك حجا ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة العاشر من ذي الحجة، بعد ذلك لا ينعقد لك حج. والذي قال إن المراد ذي الحجة كله بنى على أن أعمال الحج تجري في ذي الحجة بطوله، فإذا 11 و12 و13 فيها أعمال حج، فهذا قول فريق من العلماء. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والحج على الكسر أي ومواقيت للحج كذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ما المراد بقوله وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها؟ كان أهل الشرك من أهل المدينة إذا أهلوا لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، والتي ذكرت في كتاب الله إذ الله قال أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، كانوا إذا أهلوا لمنات الطاغية ورجعوا إلى بلادهم بعد حجهم يرجعون ولا يرجع أحدهم من باب البيت، إنما يقول لابد أن يرجع يلف خلف البيت من الخلف ويتسلق من أي مكان أو من الباب الخلفي ويقول هذه عبادة يجب أن تفعل، فيزعم أن هذا منتهى البر، أنه لا يدخل الباب من البيت من بابه، إنما يدخل البيت من ظهر البيت. قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، أي ولكن البر بر من اتقى، ولكن البر بر من اتقى، اتقى ربه واتقى الشرك، فكان مشركا ويزعم أنه على تقى وأنه يتبرر يتعبد ربه بأن يدخل البيت من ظهره، فنزلت الآية الكريمة في شجب هذا الصنيع. هذا وقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها عام وبعمومه يشمل أمورا كثيرة في الحياة. فمثلا شاب يريد أن يتقدم لخطبة فتاة، الخطبة لها باب، بابها معروف من ناحيتها ومن ناحية أسرتها، لا يلف من الخلف يتصرف تصرفات غير شرعية في النكاح، فالولي هو الباب، ولي الأب، ولي البنت هو باب الفتاة، هو الذي يتمم العقد. في أي عمل من الأعمال ائت البيت من بابه، لا تأتي البيت من بيوت من أمور جانبية إلا إذا دعت الضرورة لذلك. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقوله تعالى لعلكم تفلحون سبق مرارا أن الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمرهوب أعظمه سخط الله عز وجل وناره وغضبه، وأعظم مطلوب نطلبه هو رضا الله سبحانه وجنة الله سبحانه. فأعظم مطلوب هو أن يرضى عنا ربنا وأن يدخلنا الجنان، وأعظم مرهوب نرهبه هو أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا النيران. فالمفلح هو الفائز بمطلوبه الناجي من مرهوبه. قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية لعلكم تسلمون من مرهوبكم وتنالون مطلوبكم. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لا يخفى عليكم أن الأوامر بالقتال جاءت على مراحل. فأولا كان أهل الإسلام في مكة غير مأذون لهم بالقتال، فكان أحدهم يضرب أو يؤذى ولا ينتصر، لا ينتصر، وهذا في العهد المكي لم يكن يؤذن لهم في قتال، قيل لقلة شوكتهم ولقلة عددهم، وقيل حتى يتسنى لهم التفرغ للدعوة إلى الله، وقيل حتى يتعلموا الصبر، ذكرت عدة علل في ذلك. وبعد أن ذهبوا للمدينة أذن لهم في الانتصار ممن ظلمهم. فأولا كان الأمر على قوله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد رخص لهم أو أذن لهم بالقتال بالانتصار ممن ظلمهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون في القتال لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وبعد أمروا بالقتال، أمروا بالقتال لفتح البلاد ولإدخال الناس في دين الله أفواجا. وجاءت آيات السيف، وهي عدة آيات، كما قال تعالى في آية السيف المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه الآية التي نحن بصددها وقاتلوا في سبيل الله، والمراد بسبيل الله لإعلاء كلمة الله. القتال في سبيل الله هو ما كان حربا مع أهل الكفر لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا القتال الذي من مات فيه يعد شهيدا ويوسم بأنه شهيد، يوسم بأنه شهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار، الشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يسمى شهيد، هو الذي تنسحب عليه أحكام الشهادة. وإن كانت هناك شهادات دون ذلك لكن أطلق على صاحبها أيضا شهيد، كالمبطون الذي يموت بداية البطن شهيد، المرأة تموت في نفاسها شهيدة، الغريق شهيد، الحريق شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد، وهكذا. هذه أصناف من الشهادة، لكن يفارق الشهيد فيها شهيد المعركة في حرب الكفار. فشهيد المعركة في حرب الكفار لا يغسل ويدفن في ثيابه التي مات فيها، لا يغسل ولا يصلى عليه. أما الشهداء الآخرون فهم الذين يصلى عليهم. وكما سلف توسع الناس في أمر الشهيد وأطلقوه على من ليس له بتوصيف، فأطلقوا كلمة الشهيد ولقب الشهيد على أقوام كثيرين ليسوا من الشهادة بمكان كريم أبدا. فالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. فمن كان ذا شأنه وهذا ديدنه فهو إلى خير إن شاء الله. أما القتلة العمية التي لا يدري فيها القاتل لماذا قتل، أو يدري أنه قتل لكن لم يكن له شعار على كلمة الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه بعد عن الشهادة. وكما سلف وإن أطلق على أصناف أخر أنها شهيدة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يختصم موت الطاعون يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم في مرضى الطاعون يوم القيامة. كل يريد أن يلحق الهلكة بسبب مرض الطاعون إليه، فيقول المتوفون على فروشهم هم منا، ماتوا على فروشهم كما متنا على فروشنا، ويقول الشهداء يا رب أشبهت دماؤهم دماءنا، فيقول الله لملائكته انظروا إلى دمائهم فإن أشبهت دماء المتوفين على فروشهم فهم منهم، وإن أشبهت دماؤهم دماء الشهداء فهم منهم، فيرون دماءهم قد أشبهت دماء الشهداء، يرون دماءهم قد أشبهت دماء الشهداء فيلحقونهم بهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، كان هذا إذن وترخيص في قتل من يقاتلنا، لكن بعد أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الآيات الحديث عفوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم. ما صورة الاعتداء في قوله تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا؟ قيل لا تعتدوا لا تقتلوا ظلما، لا تقتلوا أحدا ظلما، وقيل لا تمثلوا أيضا بمن تقتلونهم في الحرب، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم أو ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. بين هنالك أن الإسراف في القتل ثلاث صور: الصورة الأولى أن تقتل غير القاتل، الصورة الثانية أن تمثل بالقاتل، الصورة الثالثة أن تقتل اثنين بواحد أو أكثر من واحد بواحد. قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، ما معنى قوله تعالى والفتنة أشد من القتل؟ الفتنة هنا المراد بها صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم، يعني إذا تسببت في تكفير شخص، إذا تسببت في كفر شخص، ففعلك هذا أشد من قتله. فلذلك هؤلاء الإعلاميون الفجرة وهؤلاء الليبراليون المضللون للعباد يمارسون أفعالا هي أشد من القتل، فيضللون الناس ويجتهدون لصرفهم عن دينهم، وهذا الفعل الأثيم أشد من قتل الناس. فكونك تتصور أنه أمامك الآن شخصان، شخص أنت قتلته سفكت دما وآخر هو مسلم، تسببت له في أن يكفر، تسببت له في الكفر وأن ترك دين الإسلام، فالفتنة التي صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. الفتنة من معانيها أو معناها الأصلي الصرف والتحويل، ومنه قول الشاعر لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. فقوله لئن فتنتني لئن صرفتني عما أنا فيه لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى هجرا أضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهذا معنى الفتنة الصرف والتحويل. فتنت شخصا تسببت له في أن يترك دينه ويدخل دين الكفر، هذا أشد من قتله. يعني إذا أنت قتلت أهون من أن تتسبب في أن تجعله يكفر بالله ويخرج من الإسلام. ولذلك ما اشتد النبي في موعظة قط شدة كشدتي على معاذ بن جبل، ومعاذ لم يكن يريد أن يصرف الناس عن دينهم، ولكن خشي النبي أن يؤول الأمر إلى أن يترك الشخص الدين. لما استفتح معاذ بصورة البقرة في صلاة العشاء، وكان ثم رجل من الأنصار له نواضح، له إبل يشتغل عليها، وجاء متعبا يريد أن يصلي العشاء وينصرف، فإذا بمعاذ يستفتح بصورة البقرة، فالرجل صلى فارق الجماعة وصلى وانصرف. فبلغ ذلك معاذا، فقال معاذ إنه منافق. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما كان، فاستدعى النبي معاذا، وما اشتد على أحد شدة كشدتي على معاذ في هذا المقام، قال له مكررا: فتان فتان فتان، أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صلى أحدكم فليصلي بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، أي في بعض الروايات إذا السماء انشقت، والسماء والطارق، فمثل هذه الصور خفيفة على الناس. أما أن تستفتح بالبقرة: إن فيكم الضعيف، وفيكم السقيم، وفيكم ذو الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي كما يشاء، فإياك أن تكون سببا في صرف الناس عن دينهم. ولقد قال تعالى، ذكر سبحانه مقولات أهل الإيمان: إذ يقولون ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ لها معاني. من معاني هذه الآية: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يا رب لا تجعلنا سببا في أن يكفر هؤلاء وينصرفوا عن دينهم. الوجه الثاني، وهذا يتضمن أيضا، أعني الوجه الأول، يتضمن أنهم إذا انتصروا علينا فرحوا وقالوا: نحن على حق. فإذا الكافر انتصر على المسلم قال: إذن أنا على حق، ويستمر في كفره. فقولي يا رب لا تجعلني فتنة للذين كفروا من الأقوال لا تنصرهم علينا فيظنون أنهم على الحق، فيزدادوا انصرافا وبعدا عن الدين. والوجه الثاني: لا تجعلنا محلا لأن نفتن من أهل الكفر، لا تجعلهم يفتنوننا، لا تجعلهم يعذبوننا فننصرف عن ديننا. فهذان معنيان: فإياك ثم إياك أن تتسبب في فتنة أهل الكفر، عفوا، أن تتسبب في فتنة أهل الإيمان، وأن يؤول أمرك بهم إلى الكفر. ولذلك كان من الوعيد الشديد وعيد في شأن من اتخذوا أيمانهم دخلا بينهم فزلت بسببهم قدم بعد ثبوتها. فتكون أنت على سبيل المثال رجل، الناس ينظرون إليك نظرة الشخص الصالح الدين المتدين، فيقبلون عليك، فيفاجئ أحدهم بأنك غدرت به، بأنك سرقت أمواله، بأنك نصبت عليه، بأنك عملت لصالح نفسك على حساب الناس. فبعد أن أوشك على الاقتراب من الإسلام، إذا به ينفر عن الدين، وأنت المتسبب في نفرته عن الدين. ومثل هذا يقال لمن مكنوا بعض التمكين الآن: لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. فالناس ينظرون إليك الآن، ماذا تصنع؟ الله ينظر ما أنت فاعل. فالناس يقبلون عليك لدينك، لإسلامك، حبا فيك. فإذا فوجئوا بأنك رجل نصاب، رجل حرامي، رجل غشاش، زلت أقدامهم بعد ثبوتها، وكرهوا الإسلام، وكرهوا من يعتنق الإسلام ومن يعتنق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، يعني صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم، صرفهم عن دينهم الحق أشد من قتلهم. فهو قتل سيكون على خير لأنه مسلم، لكن إذا صرفته عن دينه تسببت في دخوله الجحيم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال تعالى والفتنة أشد من القتل. الآية أيضا توجه لمشركي مكة الذين سعوا لتكفير الناس ولتضليل الناس، وكما سلف كان من شأنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويجتمع حوله الشباب ويجتمع حوله أهل الإيمان، يأتي أحد الكفار وينشئ مرقصا مثلا، أو يأتي بنسوة مغنيات من الإماء، وتأتي النساء ويأتي بالخمور، وتأتي النساء تتعرى ويشرب الرجال الخمور، وتبدأ المرأة تغني وهي متبرجة، يلتف الشباب حولها ويتركون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث يعني المغنيات اللواتي يغنين فهو هنا الغناء، يعني لهو الحديث. كيف أشتري لهو الحديث؟ يشتري المغنية التي تقدم لهوا وتقدم غناء وطربا ورقصا، فالتف الشباب حول الراقصة المغنية، والخمور هنالك توزع، والفحش والزنا يرتكب. كل ذلك يفعل هذا الشخص لصرف الناس عن كتاب الله، عن القرآن الذي يتلوه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذا قال عموم من المفسرين ومن الناس من يشتري لهو الحديث. سبب شرائه لهو الحديث ماذا؟ يشتري المغنيات اللواتي يقدمن لهوا ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا الآيات. قال تعالى والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إذا كانت الفتنة أشد من القتل، فأيضا كونك تأخذ بيد شخص كافر كي يسلم أفضل من أن تتسبب في حياته بعد أن كاد أن يموت. فتخيل أن هناك كافر سيغرق، وكافر سيموت على الكفر، إنقاذك له من الكفر أولى من إنقاذ حياته البدنية. قال تعالى في كتابه الكريم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فالمسجد الحرام ومكة عموما، مكة بكاملها ومنى بكاملها ونصف المزدلفة، هذه كلها حرم، لا يحمل فيها سلاح، لا ينفر فيها صيد، لا يعضد شجرها، لا تلتقط لقطتها، لا يختلى خلاها. فليس لك في مكة أن تحمل سلاحا، والطير يحرم عليك أن تنفره. إذا رأيت عصفورا ليس لك أن تقول له هش أو تصرفه أبدا، لا تهيجه، لا تطيره، لا تقطع شجرة، لا تعضد شوكا. فمكة حرام بتحريم الله لها، لا يحمل فيها سلاح. قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وكان من تعظيم حتى أهل الجاهلية لمكة أن الرجل كان يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يهيجه في مكة، يتركه يمشي آمنا مطمئنا. قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فلا عدوان، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون صرف للناس عن الدين. فما معنى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ لأن إذا تركنا الكفار بلا قتال تسببوا في إضلال الناس، تسببوا في تكفير الناس. كيف يتسببوا في تكفير الناس؟ سيجعلون أبناءنا يشركون، سيجعلون أبناءنا يزنون، سيجعلون أبناءنا يتربون على الرذيلة، فسيصرفون أبناءنا عن الدين، وسيصرفون الناس عن الدين. فكان قتالنا لأهل الكفر لمنع الفتنة من أصلها، لمنع صرف الناس عن الدين. فقوله تعالى حتى لا تكون فتنة، قال بعض العلماء حتى لا يكون شرك، هي في الأصل معناها حتى لا يكون صرف للناس عن الإيمان إلى الكفر، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، يعني أنهم إذا اعتدوا علينا في الأشهر الحرم التي نحن في شهر منها وهو رجب، فالشهر الحرام بالشهر الحرام، المراد بالشهر هنا اسم جنس الأشهر الحرم عموما. وهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وشهر آخر وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالاعتداء بالمثلية، وهذا من العدل. ثم قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآية فيها معان طيبة، جملة من المعاني الطيبة. فالمسلم أمره لا يقتصر على صلاته وصيامه وحجه فقط، بل نفعه يتعدى. أنفقوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أنفقوا في سبيل الله لإعلاء دين الله، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، من الفذ الجامع، من الفذ الجامع، تضمنت جملة من المعاني. أولا قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ذلك لأنه عفوا سبب مقولته أن المسلمين خرجوا في غزوة عظيمة لقتال الروم، فاصطفوا صفا عظيما، واصطف الروم صفا عظيما أيضا، أو صفوفا عظيمة من هنا وهنا، فقام رجل من المسلمين وقذف بنفسه في أواسط الروم يقتل فيهم ويقتلونه، فقال بعض المسلمين: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة. قال أبو أيوب: لا والله، فينا نزلت معشر الأنصار لما كسر الإسلام، كسر المسلمون، كسر قوي الإسلام وعز ناصروه، قلنا نحن معشر الأنصار نجلس في أموالنا، نحن أصحاب أرض وأصحاب تجارات، نجلس في أموالنا نصلحها، فقد كسر المسلمون، فغيرنا يقوم مقامنا في الجهاد، فأردنا أن نبقى في أموالنا أراضينا لزراعتها ولتجارتنا لتنميتها، فنزلت الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان من الإلقاء باليد إلى التهلكة، أن نبقى في أموالنا لنصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. هذا وجه قال به فريق من أهل العلم، وجه قوي وعلى فهم أبي أيوب أنه سبب نزول الآية. وجه آخر أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هنا هو أن تذنب ثم تتوب، تذنب وتتوب بعد تذنب وتقول: لا، أنا أذنبت كثيرا فلن يغفر لي، فتترك الاستغفار، فحينئذ تهلك. فالإلقاء باليد إلى التهلكة على هذا الوجه الثاني هو اليأس من رحمة الله، ترك الاستغفار، فترك الاستغفار واليأس من رحمة الله معناه أنك ألقيت بيديك إلى التهلكة. فمهما أذنبت من ذنب ومهما اقترفت من جرم، لا تيأس أبدا من رحمة الله. إذا يئست من رحمة الله ووصل بك الشيطان إلى أن يأسك وقال لن تقبل لك توبة ومنعك من الاستغفار، فحينئذ هو الهلاك حقا. لكن إذا قتلت وتبت، أنت بعيد عن التهلكة العظيمة التي أعظم التهلكة، إذا سرقت، إذا زنيت، إذا فعلت ما فعلت وأحسنت التوبة والرجوع إلى الله، فأنت إن شاء الله مآلك إلى خير. أما إذا يئست من رحمة الله فاعلم أنك بيأسك أنت الذي أوصلت نفسك إلى التهلكة العظمى، بيأسك من رحمة الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلذلك مهما أذنبت، مهما ارتكبت، مهما زلت منك القدم، فلا تيأس أبدا من رحمة الله، ولا تكن أبدا سببا في أن تقنط شخصا من رحمة الله أبدا، لا في نفسك ولا في غيرك. ولذلك فإن الذي قتل 100 نفس قتل أولا 99، فسأل عابدا من العباد، والعباد كثيرا ما يجهلون، يعبدون بجهل كثيرا، هل لي من توبة؟ قال لا، ما لك توبة، تقتل 99، ما لك توبة يا أخي، 99 شخص تقتلهم ليست لك توبة. ولو كان فقيرا حتى لأخفى الفتوى، فقام ما لي توبة. إذن فطعنه وأتم به 100. ذهب لعالم يسأله هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ من هو هذا الشخص الذي يقول لك لا تتوب؟ معنى أني أقول لك لا تتوب يعني استمر في الضلال. لا يا أخي، لك توبة، ولكن اترك أرضك، أرض الشر والفساد، وذهب إلى قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فعزم الرجل على الرحيل، وفي الطريق مات، في نصف الطريق مات، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يريد أن يقبض روحه، كل يريد أن يأخذ به إلى العذاب بعد أن قبضت روحه. فقالت ملائكة الرحمة أقبل بقلبي على الله، وقالت ملائكة العذاب لم يفعل خيرا، لم يفعل خيرا. فأرسل إليهم ملك أو من يختصمون إليه ويتحاكمون عنده، قال قيسوا ما بين الأرضين، إذا كان أقرب إلى أرض الشر فهو من أهلها، إذا كان أقرب إلى أرض الصلاح فهو من أهلها. فقاسوا ما بين الأرضين، فأوحى الله إلى أرض الخير أن تقاربي، وإلى أرض الشر أن تبعدي، فكان أقرب إلى أرض الصلاح بشبر، فتلقته ملائكة الرحمة. فالشاهد أن الشخص لا ييأس أبدا من رحمة الله سبحانه، ومعنى أنك يئست منها أنك هلكت، ألقيت بنفسك إلى التهلكة. ولقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في آية مبشرة قيل هي أرجى آية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإذا كان ربنا ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإياك ثم إياك أن تيأس من رحمة الله مهما صنعت، مهما غلبت، لا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في باب عدم التقنيط من رحمة الله، أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا قال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ليس معناه إباحة العمل للمنكرات أبدا، إنما لا تيأس، كلما استغفرت غفر لك، غفر لك، لا تيأس أبدا من رحمة الله عز وجل. فالوجه الثاني في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بعد ذكر الوجه الأول الذي مفاده أننا نترك الجهاد ونبقى في الأموال والضيعات والأولاد، الوجه الثاني هو عدم اليأس من رحمة الله، فإذا يئست ألقيت بيديك إلى التهلكة. الوجه الثالث في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والانتحار وما شابهه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فإياك ثم إياك أن تنتحر، لا تظن أنك بالانتحار ستسلم أبدا، بل أنت كما قال القائل حق القول فيه: كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني أنك تهرب من الحر، تهرب من شدة الحر إلى أن تلقي بنفسك في النار، فكيف تستجير من الرمضاء بالنار؟ كما فعل قوم شعيب أصحاب الظلة، استجاروا من الرمضاء بالنار وهم لا يشعرون. فلما طغوا وبغوا سلط الله عليهم حرا شديدا، فضجروا من المكس في البيوت وخرجوا يلتمسون شجرة يستظلون بها، فلا شجرة ولا شيء، جو حارق حار. فأرسل الله سحابة عظيمة سوداء هائلة حجبت الشمس عن الأرض، فتنادوا فيما بينهم لموا تعالوا، فاجتمعت القبيلة بأسرها إلا أهل الإيمان، ووقفوا تحت السحابة يستظلون بها من حر الشمس، فتأججت عليهم نارا. قال تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فالوجه الثالث في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تنتحروا، لا تفعلوا ما من شأنه أن يكون فيه الهلكة. هكذا ذكرت عدة أوجه في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وجه رابع: التخلف عن الإنفاق، لأن الله قال: وأنفقوا، ثم قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ففي المقابل البخل عن نصرة الدين القوم باليد إلى التهلكة، فبخلك عن نصرة دينك بمالك إلقاء أيضا بيديك إلى التهلكة، عدم إنفاقك إلقاء باليد إلى التهلكة، وهو بحسب. إذا بخلت بزكاة مالك فتلك تهلكة عظيمة ومهلكة عظيمة. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، أي مثل له ماله، صور له ماله، شجاع أقرع أي في صورة حية عظيمة، يتحول ماله إلى حية عظيمة هائلة، له زبيبتان أي ناتئتان على جنبتي الرأس من شدة السم، أقرع تساقط شعر رأسه من شدة السم الذي به، يتبعه ويفر منه، يتبعه ويفر منه، يلتفت: من أنت، من أنت تطاردني؟ يقول: أنا كنزك، أنا مالك. فلا يتركه أبدا، فإذا به أي بصاحب المال يلقمه يده فيقدمها كما يقدم الفحل، أعاذنا الله إياكم، ثم يلتف حول رقبته قائلا: أنا كنزك، أنا مالك، ويدخل فمه يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتلا الآية: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فالحاصل في ذلك والحاصل من ذلك أن قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، آية فاذة جامعة تضمنت البقاء في الأموال وترك الجهاد، تضمنت اليأس من رحمة الله، تضمنت عدم الإنفاق في سبيل الله، تضمنت الانتحار، تضمنت ما من شأنه أن يكون سببا في هلكتك عموما، والله أعلم. قال تعالى وأحسنوا، هي أيضا فاذة جامعة. أحسنوا في ماذا؟ أحسنوا في كل شيء من شأنه أن يتطلب إحسانا. فالإحسان منه العفو، فالذي يعفو عن الناس محسن، الذي يعفو عن الناس محسن. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذي يراقب الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه محسن. وكذلك المتصدق بالنفل بعد الفرض محسن، والله يقول ما على المحسن من سبيل. أنت جئتني وقلت أعطني شيئا من المال، أنا أديت الزكوات المفروضة، فإذا أعطيتك شيئا قليلا فلا سبيل لك للومي، يعني ليس هناك طريق كي تلومني. ما على المحسن من سبيل، أنا جئت قلت لك وأنت أديت زكاتك أعطني شيئا، أعطيتني 10 جنيه فلا تلومني، ليس هناك سبيل للومي، ليس هناك سبيل لعتابي، لأن ما أفعله أنا فضل وليس بواجب علي. فإذا طلبت منك شيئا ليس بواجب عليك إنما هو تفضل منك، فما أعطيتني فليس لي سبيل عليك كي ألومك، لأنك ما قصرت في واجب عليك. فقوله تعالى ما على المحسن من سبيل، هذا مفاده. قلت لي تعالى معايا روح مشوار وأنا ليس عندي وقت الآن، والذي ليس بواجب علي. نعم إذا أحسنت فالحمد لله، لكن إذا لم أحسن ليس علي سبيل للوم ولا للتأنيب ولا للتوبيخ. فالوجه الثاني وأحسنوا تصدقوا بالنفل بعد الفرض، أحسنوا تجاوزوا عن الناس وكونوا من العافين عن الناس، أحسنوا يدخل فيها حسن مراقبة الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، الإحسان أيضا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتل، إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليحسن وليرح ذبيحته. فالإحسان مكتوب على كل شيء، بل جاء في بعض الآثار أو الأحاديث أنك إذا أردت أن تنحر ناقة أو تذبح بقرة أو تذبح شاة لا تذبح أمام سائر الشياء، لا تنحر الناقة أمام سائر الإبل، لا تذبح البقرة أمام سائر البقر، تروى أختها وتزعج أختها. فالإحسان مكتوب على كل شيء، والله أعلم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فآية فاذة جامعة. فالإلقاء باليد إلى التهلكة له صور كما تقدم، فإياك أن تقترب منها، والإحسان له صور كما تقدمت، والله أعلم. أما قوله تعالى والله يحب المحسنين ففيه إثبات صفة المحبة لله خلافا لمن نفاها من أهل البدع كلا شاعرة وغيرهم، فالله يحب والله يبغض، يحب أقواما ويبغض أقواما، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي يحب مجتمعي الكلمة ومجتمعين الصف أثناء القتال، يحب المتقين. فالله سبحانه وتعالى يحب ويبغض على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فمن الأصناف التي يحبها الله أهل الإحسان الذين تضمنت أخلاقهم رحمة بالعباد، فأهل الإيمان محسنون، وكما سلف إذا قتل أحدكم فليحسن القتل، وإذا ذبح فليحسن الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. ثم معنا بعض الأسئلة أستعين بالله تعالى على الإجابة عليها. يسأل سائل يقول لي ابنة ماتت وكانت تنوي العمرة، هل يجوز أن أؤدي عنها العمرة دون محرم ومعي جدتها تبلغ من العمر 75 سنة؟ المرأة لا تسافر للعمرة إلا ومعها محرم، أما الحج فلا بأس عند الجمهور والله أعلم. هل يؤذن المؤذن من داخل الحجرات أو من مكان لا يراه الناس؟ سؤال جاي لكم. الأذان جائز، لكن الأفضل منه والله أعلم أن يراه الناس أو أن يكون في مكان عالي يعني. لكن الآن الميكروفون أغنى عن المكان العالي، يعني كان بلال يصعد على يعني تخصيص مكان للمؤذن يؤذن منه أمر لا أقول إنه بدعة ولا شيء، لكن على ما يبدو والله أعلم أنه خلاف الأولى، إلا إذا دعت حاجة إلى مثل ذلك كالحرم ونحوه لإبعاد عن التشويش والله أعلم. فأنا أخشى أن يكون في مسجد التوحيد في المنصورة يسن سنة المؤذن يختفي ويؤذن من الخلف، فلا نريد أن نسن سننا هكذا، وإن كان الأذان صحيحا لا أشك في صحته، ولكن نحن أتبع لسنة النبي من غيرنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله يغفر لنا ولكم. المهم المهم ما السؤال؟ يا أبا جليبيب جزاك الله خيرا، لعلك تنسى أمرا، أنه من فضل الله عليك أنك مجاور لمسجد فتحضر المسجد وأحيانا تستفيد من هنا ومن هنا. أنا في الأيام الأخيرة جلست فئة من الناس، يعني حاضر حوالي 1000 شخص في هيئة من الهيئات، يعني أسأل أدنى الأسئلة حتى أصل إلى يعني إجابة، فأتخيل أن أسأل الناس سؤالا ما يسأل. صبرا صبرا أسأل يعني سؤالا في وسط كالذي يشير إليه أخي، سؤال يعني من زوجة رسول الله التي ماتت في حياته، سؤال يعني، فالكل يرفع يده، فأنا ظننت أن الحمد لله في علم، كل يقول عائشة، سؤال يعني. فقلت يا جماعة طيب في هناك ذكر يقال بعد التشهد، طبعا كلمة تشهد صعبة مش فاهمين التشهد، فقلت التحيات يعني ذكر يقال بعد التحيات، فواحد يرفع يده متحمس للجواب، ما هو؟ الحمد لله رب العالمين. يا أخي في وسط يعني مش يعني وسط يعني تخيل كده على هذا الغرار موجود عدد ضخم حاضر المحاضرة، فالناس يحتاجون إلى رفق في التعليم، يحتاجون إلى غاية الترفق بهم في أن يعلموا. يذهب بعض إخواننا إلى الصعيد يدخل القرية، المرأة لا تعرف شيخا إلا تعرف تقول أبو الأقباط جاب لنا هذه الصورة وقال علقوها، يعني القسيس جاب لهم صورة اللي بيقول السيدة العذراء، هم علقنا في البيت وهم مسلمون، جاب لهم شوية بعض المكرونة والرز وخلاص، يجعل في قلبهم حب هذه الصورة ويعلقون ويتبركون بها. فالناس تحتاج إلى ترفق في التعليم، ترفق في التعليم شيئا فشيئا، فالحمد لله نحن في نعمة وفي بيوت الله، لكن غيرنا بعيد، فيلزمنا الرفق، يلزمنا الرفق. بارك الله فيكم. يسأل السائل عن زكاة على محصول البنجر، محصول البنجر وغيره من الخضروات، يرى جمهور العلماء ألا زكاة عليه، والظاهر والعلم عند الله أن رأي الأحناف في هذه المسألة رأي قوي، رأي الأحناف في هذه المسألة رأي قوي، هو إخراج الزكاة على الفواكه. أولا ليس هناك نص صحيح يقول لا زكاة على الفواكه، الحديث ليس في الخضروات التي منها الفواكه زكاة حديث ضعيف، غاية المتمسك به أن معاذ لما ذهب إلى اليمن كان يأخذ زكاة من أصناف 5، لكن عندنا النصوص العامة الأقوى مثل قول الله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده وهو عام، فيما سقط السماء العشر وهو عام، فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض عام. فمثل هذه النصوص العامة وحيث لا دليل قوي يسقطها فأرى رأي الأحناف في هذه المسألة قويا والله أعلم. أما التقدير فهيكون أقيسة، يعني كم نصابه سيكون أقيسة، فيما سقط السماء العشر، فيما سقي بالآلة نصف العشر نص، لا تخرجه مالا إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك. هل يجوز قتل القطط المؤذية؟ نعم يجوز قتل القطط المؤذية إذا كانت تأكل الطيور الصغيرة الدجاج أو تخربش الأطفال، نعم يجوز قتلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فقتلت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ فالعلماء قالوا إذن النملة التي تؤذي تقتل، فإذا كانت القطة تخربش فهي أيضا وعجزت عن كف أذاها فتقتل. طبعا الناس يختلفون أيضا، لأبي جليبيب أقول أنا أفتيت بمثل هذه الفتوى مرة في القاهرة في مكان راقي، فاتصلت امرأة تقول أنت رجل غليظ، لماذا؟ ما الذي قلته؟ أنا قلت قطة خربشت أطفال وتخربش تقتل. قالت لا يعرضوها على الطبيب. قلت في بلادنا ما فيش دكتور تخصص قطط، فالناس تختلف في يعني في بلادنا، ويأتيني هذا التعقب، يأتي هذا التعاقب يقول لا كان المفروض تنصح أن الطبيب القطة تعرض على الطبيب. والله يا جماعة الإنس عندنا في البلاد مرضى ولا يجدون مالا يتطببون به. ما حكم صبغ شعر النساء باللون الأحمر؟ إذا كانت المرأة تصبغ شعرها باللون الأحمر لزوجها ليس تدليسا على خاطب وليس تبرجا لأجانب فلا بأس بذلك للزوج. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والله أعلم. تقول تقوم بنشر ملابس مبللة على الحبل، هذه أسئلة من موسوس أظن، بنشر ملابس مبللة على الحبل والجيران يحرقون الزبالة وفيها حفاظات فيصعد دخان يدخل الملابس، هل الملابس تكون نجسة؟ لا تكون الملابس نجسة، لأن النجاسات استحالة ودخان، الدخان لا ينجس. فتاة تريد أن تتزوج إذ أن زوجها قد مات وعندها ولدان وأبوها يرفض تماما أن تتزوج ويريد إبقاءها لخدمته، وإخوانها كذلك لا يريدون منها أن تتزوج، والعائلة كلها ماذا تصنع وهي تخشى الفتنة على نفسها؟ تتقدم للمأذون يزوجها المأذون، إذ النبي قال لا ضرر ولا ضرار. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود حديث ضعيف من كل طرق. هل يجوز المرأة أن تمسك المصحف في الحيض بدون قفازات؟ مسألة خلافية، الأولى أن تمسكه بقفاز. إذا نظر رجل ذبيحة لله هل يجوز الأكل منها؟ إذا كان نظر نظرا مطلقا جاز، وإذا كان خصص الفقراء لم يجوز. يريد أن يسأل هل من السنة صلاة ركعتين عند الزفاف مع الزوجة، يعني في ليلة الزفاف هل يصلي ركعتين؟ أقول إنه لم يثبت عن رسول الله أنه كان يصلي ركعتين كلما زفت له امرأة، إنما الأثر وارد عن ابن مسعود، وقد قال البعض لا صلاة بحضرة طعام. قال أقوم بعمل جلسة كل يوم جمعة في مسجدنا للأولاد من سن صغير حتى الثالث الإعدادي، ماذا أعلمهم؟ أعلمهم قال الله قال رسول الله المسائل السهلة من الدين، أعلمهم كيف يصلون كيف يتوضؤون أصول التوحيد، ما الأشياء التي تتقى حتى لا يقع في الشرك. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.